السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس آخر من دروسنا في كتاب جمع الجوامع للعلامة السبكي رحمه الله تعالى، نتدارس فيه مبحث النسخ. والأصل في معنى النسخ أن يراد به بالنسخ التبديل، وقد يراد به أن يذهب شيء ويخلفه شيء آخر، فيكون بمعنى النقل. وأما معنى في الاصطلاح فهو مبني على مسألة متعلقة بمفهومه، هل هو رفع للحكم السابق أو بيان لوقت الحكم الشرعي. هناك منهجان، وأكثر أهل العلم يرون أن النسخ رفع لحكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متأخر عنه. والمنهج الثاني يجعل النسخ بمعنى بيان مدة الحكم السابق. وأصل هذا الخلاف مبني على فائدة التكليف، هل من فوائد أو هل فائدة التكليف منحصرة بتحقيق مصالح العباد، وبالتالي لا بد أن يكون للحكم الشرعي وقت يمكن أن يؤدى فيه قبل أن ينسخ، أو أن الأحكام الشرعية لا ينحصر مقصودها في ذلك بحيث يدخل في معناها الابتلاء والاختبار، وقد يدخل في معناها أمور عائدة إلى الله جل وعلا من محبته لأهل الطاعة ورضاه عنهم ونحو ذلك. فهذا هو منشأ الاختلاف في حقيقة النسخ. والأصوب أن فائدة التكليف لا تنحصر بتحقيق مصالح العباد، وبالتالي يمكن أن ينسخ الفعل قبل أن يتمكن الإنسان من العمل به. ومن أمثلة هذا في مسألة فرض الصلاة 50 صلاة، فهذا الحكم خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع هذا الحكم قبل أن يتمكن الناس، قبل أن يتمكن صلى الله عليه وسلم من امتثاله. فدل هذا على أنه لا يلزم أن يكون هناك مدة للحكم المنسوخ، وقد ينسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال. ولذا قال والمختار، أي القول الأرجح الذين اختاروا، أن النسخ رفع لحكم شرعي ثابت بخطاب. وقال ثابت بخطاب ليبعد ابتداء الأحكام الشرعية بالوجوب والتحريم، فإنها ترفع الحكم الثابت بالإباحة الأصلية أو البراءة الأصلية، ومع ذلك لا يعد نسخا. ولذا قال فلا نسخ بالعقل، فالعقل لا ينسخ حكمه ولا ينسخ به لحكم شرعي، فإن العقل لا يثبت به حكم على الصحيح. قال وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول، هذه الكلمة تكلم بها الرازي في المحصول، حيث قال لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به؟ ثم قال قلنا نعم، لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وإنما عرف ذلك بواسطة العقل. هو المؤلف قال هذا الكلام مدخول، أي أنه لا يثبت، وبالتالي لا يصح أن يكون هناك نسخ بواسطة العقل، فالنسخ لا يكون إلا بواسطة النصوص والخطابات الشرعية. قال ولا بالإجماع، أي أن الإجماع لا ينسخ حكما متقدما عليه. فإن قال قائل بأننا نجد أن أهل الإجماع في مرات يخالفون حكما ثابتا بنص شرعي، فنقول بأن هذه المخالفة ليست لأن الإجماع ينسخ الحكم الثابت بالنص، وإنما لكون المجمعين قد اتفقوا على هذا الحكم بناء على نص قد لا يبلغنا ذلك النص، أو اتفقوا على دلالة يثبت بها النسخ. ولذا قال ومخالفتهم، أي مخالفة أهل الإجماع لنص، لا لكون الإجماع ينسخ النص، وإنما لكونهم إنما أجمعوا بناء على ناسخ قد لا يكون ورد إلينا. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث من قتل شارب الخمر في الخامسة أو الرابعة، فإن أهل الإجماع قد حكي عنهم أنهم يقولون بأن قتله في الرابعة والخامسة ليس حدا شرعيا، فقالوا بأن ذلك مبني على ناسخ، وقد يبلغنا ذلك الناسخ من مثل حديث الرجل الذي كان يؤتى به كثيرا، ابن النعيمان يؤتى به كثيرا قد شرب الخمر فيجلد، حتى قال أحدهم لعنة الله عليه ما أكثر أن يؤتى به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه. قال ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط، وذلك أن النسخ على ثلاثة أنواع: الأول نسخ حكم وارد في القرآن، نسخ آية بحكمها وتلاوتها. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الكتاب من أحكام متقدمة، قيل منها بأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالكتاب، ونسخت تلاوته ونسخ حكمه. والنوع الثاني أن ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ومن أمثلة ذلك آية مقابلة الكفار، وفي قوله تعالى في قوله يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذه الآية لا زالت تلاوتها باقية لكن حكمها منسوخ بالآية بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال أو أحدهما. والنوع الثالث أن تنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومن أمثلة ذلك آية الرجم، فقد كانت آية في الكتاب ثم نسخ تلاوتها لكن حكمها باق. ومما يمكن أن يمثل به على النوع الأول الذي نسخ حكمه وتلاوته ما ورد في حديث عائشة في مسألة الرضاع، عندما قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات محرمات فنسخنا بخمس. قال والفعل قبل التمكن، أي يمكن أن ينسخ واجب وحكم شرعي قبل أن يتمكن العباد من امتثاله، ومثلنا له بمسألة وجوب الصلاة 50 ثم نسخت إلى 5 قبل أن يتمكن أحد من امتثالها. وبهذا يقول الجماهير خلافا لبعض المعتزلة. قال: وقد يكون النسخ بقرآن لقرآن كما في آية مصابرة الأعداء التي ذكرتها قبل قليل، وقد ينسخ بقرآن السنة، وبعضهم يمثل له بمسألة استقبال بيت المقدس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، استقبله في المدينة 17 شهرا، ثم نزل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهكذا يمكن أن يكون هناك نسخ للسنة بالسنة. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ومثل هذا أيضا قد يكون هناك نسخ لآية من القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يمثل لذلك بقوله: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن هذه الآية قد نزل فيها، قد جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ومثله أيضا في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقد نسخت الوصية للأقارب والوالدين، بقوله تعالى، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وبعضهم لا يرى أن القرآن ينسخ بالسنة، ويقول بأن الآية إنما نسخت بآية المواريث. قال: وقيل يمتنع بالآحاد، يعني هل يمكن أن ينسخ المتواتر بواسطة الآحاد، أو لا بد في نسخ المتواتر أن يكون الناسخ متواترا مثله؟ فهذا أن موطن اختلاف بين أهل العلم والجماهير على جوازه، لكنهم يقولون بأنه لم يقع، وهناك طائفة أجازوه. وممن استدل أو مما استدل به على الجواز ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى نواحي المدينة الآحاد فأعلموهم بأن القبلة تغيرت من بيت المقدس إلى الكعبة. قالوا: فحول الصحابة وجوههم إلى الكعبة في أثناء صلاتهم، وما ذاك إلا أنه قد تقرر عندهم أن المتواتر يمكن نسخه بواسطة الآحاد. وهناك من قال بأن ذلك خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وقال الشافعي: وحيث وقع، أي وقع، ما ظاهره أنه نسخ للقرآن بالسنة أو نسخ للمتواتر بواسطة الآحاد، فلا بد أن يكون مع السنة قرآن، أو إذا كان بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافق الكتاب والسنة. أما مسألة القياس، فهل يمكن أن ينسخ بواسطة القياس؟ ذكر المؤلف في ذلك عددا من الأقوال، فقال: وثالثها، يعني هناك قول يقول بالجواز، وهناك قول يقول بالمنع، وثالثها: إن كان القياس جليا فإنه يمكن أن ينسخ به النص دون القياس الخفي. والقياس الجلي يطلق على 3 معان: أولها مفهوم الموافقة، فإن الشافعية يرون أنه من باب الدلالة القياسية خلافا لكثير من أهل العلم. والثاني يطلق اسم القياس الجلي على ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع، والثالث إطلاق لفظ القياس الجلي على ما كانت علته منصوصة، على ما كانت علته منصوصة. والقول الرابع يقول: إن كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والعلة منصوصة، فحينئذ يمكن أن ينسخ النص به لا ما كان بعد عهده. قال: ونسخ القياس في زمنه، يعني تكلمنا عن كون القياس ناسخا، فهل يكون القياس منسوخا؟ قال المؤلف: ونسخ القياس، أي ويجوز أن ينسخ القياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط الناسخ إن كان قياسا أن يكون القياس الناسخ أجلى، أي أوضح وأبين، وفاقا للإمام وخلافا للآمدي. ولعل منشأ قول الشافعية بهذا القول هو أنهم يقولون بأن مفهوم الموافقة دلالة قياسية، والجمهور يرون أنه دلالة لغوية، وبالتالي لا يجيزون أن يكون القياس ناسخا ولا أن يكون منسوخا. قال: ونسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح. المراد بالفحوى المفهوم، خصوصا مفهوم الموافقة الأولوي، فإنه في مرات ينسخ المفهوم ولا ينسخ المنطوق، وفي مرات ينسخ المنطوق مع بقاء المفهوم. فقال: ونسخ الفحوى، يعني المفهوم، دون أصله وهو المنطوق كعكسه، أي كذلك يجوز أن ينسخ الأصل وهو المنطوق ويبقى المفهوم على الصحيح. فهاتان المسألتان فيها خلاف أو خلاف فقهي مشهور، والجماهير على أن الأصل الذي هو المنطوق يتوافق ويرتبط مع الفحوى الذي هو المفهوم، فإذا نسخ أحدهما فإن الآخر ينتسخ، وهذا القول هو قول الجماهير للتلازم بينهما. والأكثر، ولذا قال: والأكثر أن نسخ أحدهما، يعني المفهوم أو المنطوق، يستلزم نسخ الآخر. قال: ونسخ المخالفة، يعني قد ينسخ مفهوم المخالفة ويبقى مفهوم منطوق النص. وهناك من يرى أن إزالة مدلول المفهوم مع بقاء المنطوق لا يسمى نسخا، وإنما يسمى بيانا. فمرات يأتينا اللفظ ويكون له منطوق ويكون له مفهوم، ثم يأتي بعد ذلك ما يبين أن المفهوم ليس مرادا باللفظ الأول، وإنما المراد باللفظ الأول هو منطوقه. فمثل هذا لا يسمى نسخا، لأن النسخ رفع للخطاب المتقدم ورفع لحكمه. قال: وإن تجردت عن أصلها، يعني يمكن أن ينسخ مفهوم المخالفة مع بقاء الأصل لا الأصل دونها، يعني لا يمكن أن ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم في الأظهر، ولا النسخ بها. قال: ونسخ الإنشاء، النسخ قد يكون على نوعين: نسخ للأخبار، والجماهير لا يجيزونه في النصوص، ولكن الأخبار على نوعين: خبر في الماضي فهذا لا يمكن أن ينسخ، وخبر متعلق بالآتي فهذا يمكن نسخه. ومن أمثلة ذلك ما في قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فإن قوله يحاسبكم به لا خبر، ثم نسخ بالآية بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الإنشاء فإنه واقع وثابت. وهكذا من المسائل ما كان من الإنشاء بصيغة الخبر، ما كان من الإنشاء بصيغة الخبر أي الأوام أي الأخبار المثبتة التي يراد بها الأوامر، مثل قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإنه خبر ولكنه ليس المراد به ظاهره، وإنما المراد به الإنشاء والأمر. فهذا الصحيح أنه يقع فيه النسخ وقد ينسخ خلافا لبعضهم. وهكذا أيضا ما يتعلق، قال ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر أو قيد بالتأبيد، يعني لو جاءنا حكم شرعي وقيل يجب عليكم أبدا أن تفعلوا كذا، فحينئذ يمكن أن يرد عليه النسخ. قال أو غيره، مثل صوم أبدا صوما حتما، وكذا الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء، خلافا لابن الحاجب فإنه يرى عدم جواز نسخ ما كان كذلك. قال ونسخ الأخبار بإيجاب الأخبار بنقيضها لا الخبر، فإن الخبر خصوصا الأخبار المتعلقة بالماضي لا يقع فيها نسخ. وقيل يجوز، يعني نسخ الأخبار، وقيل إن كان غير مستقبل يعني في الماضي فإنه يمتنع نسخه بخلاف الأخبار في المستقبل. قال ويجوز النسخ ببدل، يعني أن النسخ ينقسم إلى قسمين، نسخ إلى بدل بحيث يرفع الحكم ويأتي حكم بعده. ومن أمثلة ذلك أنه نسخ في آية نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فهذا نسخ إلى بدل. وقد يكون النسخ إلى غير بدل، كما في تقديم الصدقة بين يدي المناجاة، فقد كان واجبا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. وهناك من يرى بأنه لا يوجد نسخ إلى غير بدل، لأنه إذا ارتفع حكم ثبت حكم آخر فكان واجبا فأصبح مباحا. فمن نظر إلى الحكم قال لا بد إذا نسخ الحكم من وجود حكم آخر، ومن نسخ ومن نظر إلى الواجب فقد يرفع الواجب ولا يحل بدله واجب آخر. قال وقد يكون النسخ لأقل كما في آية المصابرة، وقد يكون لمساوي كما في تحويل القبلة، وقد يكون لأثقل من الحكم الأول، فقد كان الصيام في أول الإسلام ليس حتما، من أراد أن يصوم ومن أراد أن يتصدق، وبعد ذلك تعين بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال النسخ واقع عند كل المسلمين، يعني أن جميع المسلمين يثبتون وجود النسخ ويقولون به، لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، ولوجود صور كثيرة في مسائل فقهية مختلفة وجد فيها النسخ. قال وسماه أبو مسلم تخصيصا، فهو يرى أنه يسمى بهذا الاسم لأن أبا مسلم نظر إلى الوقت فقال كأنه بمثابة تخصيص الوقت الآتي بحكم آخر، أو خصص الحكم الأول بالزمان الأول. وكما تقدم أن المعتزلة وهو منهم يرون أن النسخ بيان مدة الحكم المنسوخ، ولذا سماه تخصيصا، فقيل خالف والخلاف لفظي. فقال بعضهم يعني أنه قد خالف في أحكام النسخ، وقال بأن النسخ غير واقع، وآخرون رأوا أن الخلاف هنا إنما هو في الألفاظ والتسميات. قال: والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، فإذا نسخ حكم كان قد قاس عليه العلماء حكما فحينئذ نسخ الأصل يتفرع منه نسخ حكم الفرع. قال: وكل حكم شرعي يمكن أن يريد عليه النسخ، فكل تكليف شرعي يمكن أن يرد فيه نسخ. وآخرون قالوا بأن هذه المسألة تحتمل معنيين: الأول، هل يمكن نسخ الشريعة ككل بحيث لا يبقى شيء من أحكامها السابقة؟ وهذه المسألة فرضية، ومنشأ الخلاف هنا هو في إمكان التكليف بما لا يطاق، فالشاعرة يرون أنه يمكن أن يكلف بما لا يطاق، ولذا رتبوا عليه نسخ جميع التكاليف. وأما المسألة الثانية فهي مسألة: هل كل حكم يقبل النسخ لوحده، أو أن هناك أحكاما لا تقبل النسخ، مثل ما يتعلق بالإيمان بالله تعالى ونحو ذلك. قال: المعتزلة نسخ وجوب المعرفة، يعني أن بعضهم رأى أن هذا الحكم لا يمكن أن يرد عليه نسخ. قال: والإجماع، يعني أجمع العلماء على عدم وقوع نسخ جميع تكاليف الشريعة. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي قال: هل يلزم حكم النسخ بمجرد نزوله، أو لا يلزم إلا ببلوغه ووصوله؟ فقال: والمختار أن النسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم، فلا يثبت حتى يبلغهم الناسخ. ولذا الذين أخبروا بتحويل القبلة تحولوا في أثناء صلاتهم، ولو كان النسخ يلزمهم بمجرد نزول الحكم ولو قبل بلوغه للزمهم أن يعيدوا الصلاة. وقيل: يثبت حكم النسخ قبل تبليغه، بمعنى استقراره في الذمة، لا بمعنى أنه يجب امتثاله، والقول الأول أظهر لدليل حادثة تحويل القبلة. ثم تكلم المؤلف عن مسألة أخرى، وهي مسألة الزيادة على النص. الزيادة على النص أيراد بها أن يأتي حكم شرعي في باب، ثم بعد ذلك يزاد عليه ويربط به حكم آخر. وزيادة على النص على ثلاثة أنواع: النوع الأول ألا يكون لها ارتباط بالمزيد، ومن أمثلة ذلك ما لو أوجب الشارع صلاة الظهر ثم أوجب صلاة العصر، فهذا لا يعد نسخا لاستقلال الحكمين، كل منهما بحكم مستقل. والثاني ما يرتبط به لكنه ليس شرطا فيه، فيكون مكملا للحكم ولكنه يثبت حكمه بنفسه. ومن أمثلة ذلك أن الشارع أوجب جلد الزاني في قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم أوجب التغريب 100 عام، فالحد مجموع الأمرين، فهنا هذه زيادة على النص، وهي مكملة للحكم، وقد اختلف العلماء فيها، هل الزيادة بيان كما قال الجمهور أو هي نسخ كما قال الحنفية. وترتب على ذلك أننا إذا قلنا بأنها نسخ فحينئذ لا يصح أن ننسخ آية الكتاب بواسطة خبر الواحد، ولذا قال الحنفية بأن الزاني يجلد ولا يغرب. والنوع الثالث من أنواع الزيادة على النص ما كانت الزيادة فيها شرط للمزيد عليه، ومن أمثلة ذلك مسألة الطواف، فإن الشارع أوجب على الحاج الطواف بالبيت في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن ثم لا بد في الطواف من نية. هنا الحديث زاد على الحكم الوارد في الآية، وبالتالي قال الجمهور هذا بيان، وبالتالي يمكن تقييد الآية بواسطة خبر الواحد. وقال آخرون بأن الآية متواترة والزيادة إنما وردت بخبر واحد، والزيادة على النص نسخ، وبالتالي قالوا بأنه لا ينسخ مدلول الآية بواسطة خبر الواحد، لأن المتواتر لا ينسخ بخبر الواحد. ولذا من جاء إلى البيت وطاف بالكعبة قبل أن يعلم أنه في الطواف، فهل يعتد بذلك الشوط الذي طافه من غير نية؟ قال الحنفية نعم، وقال الجمهور لا يعتد بذلك الشوط. قال أما الزيادة على النص فليست نسخا خلافا للحنفية، ومثاره هل رفعت الزيادة حكم المزيد عليه، ومثاره يعني منشأ الخلاف فيه، هل الزيادة رفعت الحكم السابق فلما قال لي وليطوفوا بالبيت العتيق ثم جاءنا في الحديث زيادة النية، فهل رفع الحكم الأول وبالتالي يعد نسخا كما قال الحنفية، أو أن هذا ليس رفعا للحكم الأول؟ فالحنفية يقولون لو طاف على قولكم فإنه لا يعد ممتثلا، وبالتالي على قولكم هناك رفع للحكم الوارد في الآية. قال وإلى المأخذ عود، والأقوال المفصلة والفروع المبينة. هذا يعني يشير به إلى ما يترتب على هذه المسألة. قال وإلى المأخذ عود، أي رجوع، سأعود إليه وسأوضحه فيما يأتي. قال وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها، يعني إذا كان عندنا عبادة فرضت بصفة أو بشروط معينة ثم رفعت إحدى صفات العبادة أو رفع أحد شروطها، فحينئذ هل يكون نسخا للعبادة بكليتها أو لا؟ ومن أمثلة ذلك ما ورد في النصوص أنه قد كان الواجب على العباد في الصيام أن يصوموا من الليل إذا نام أحدهم، فإذا نمت في أول الإسلام وجب عليك أن تمسك إلى مغرب الغد، ثم بعد ذلك نسخ الحكم الأول وأصبح الصيام إنما يجب بالفجر في قوله تعالى، في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهل يعد هذا نسخا للعبادة الأولى بكليتها؟ ثم تقرير عبادة جديدة، أو أنه إنما هو نسخ للشرط أو نسخ للصفة فقط، قولان لأهل العلم في هذه المسألة. ويترتب على ذلك، هل يشترط وجود شروط النسخ لإثبات ذلك النسخ، أو نقول بأنه يمكن إثبات الحكم ولو لم توجد الشروط؟ قال: يتعين الناسخ بتأخره، يعني إذا كان عندنا دليلان متضادان فحينئذ نقول بأن الناسخ هو الدليل المتأخر وليس الدليل المتقدم. كيف نعلم أن النص منسوخ وأن الآخر هو الناسخ؟ قال: يعلم التأخر بعدد من الأمور، منها الإجماع، فإذا أجمع أهل العلم على أن أحد الدليلين متأخر أو ناسخ للدليل الآخر، حينئذ نثبت ما يقوله أهل الإجماع. وهكذا نعلم بتأخر الناسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ. وقد جاء في الحديث: وكانوا يأخذون بالأحدث من الأحدث بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من وسائل معرفة المتأخر الناسخ ما لو كان في اللفظ ما يشعر ذلك، كما لو قال: الآن خفف الله عنكم، وكما قال: كنت نهيتكم أن تدخروا لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ألا فكلوا وادخروا. وهكذا النص على خلاف الأول، كما لو جاءنا دليلان أحدهما يوجب والآخر يمنع، وكان في أحدهما يقول هذا الحكم على خلاف الحكم الأول أو على خلاف الحكم المذكور في قوله، فحينئذ نتبين أن ذلك الدليل هو الناسخ. وهكذا إذا نقل الراوي أن أحد الخبرين هو المتأخر وقال: ثم حصل كذا، فحينئذ نحكم بأن المتأخر هو الذي أشار إليه الراوي. وهناك أشياء لا تأثير لها في إثبات التأخر، منها لو كان أحد الدليلين موافقا للأصل، أصل الإباحة أو البراءة، فهذا لا يؤخذ منه أن أحدهما متقدم على الآخر، وبالتالي لا نثبت النسخ في ذلك. وهكذا ثبوت إحدى الآيتين في المصحف، فإن تقدمها لا يدل على كونها منسوخة، ولذا قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ثم بعدها في الترتيب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فإن طائفة من أهل العلم قالوا بأن الآية الأولى وهي متقدمة في المصحف ناسخة للآية الثانية. وهكذا لو قدر أن أحد الراويين للخبرين المتقابلين قد تأخر إسلامه، فمثلا لا يقال بأن رواية أبي هريرة الذي أسلم في سنة سبع تقدم على رواية أبي بكر وعمر، ويحكم بأن الثانية منسوخة والأولى ناسخة، وإنما يبحث عن سبب من أسباب الجمع أو الترجيح على ما سيأتي. قال: وثبوت إحدى الآيتين في المصحف وتأخر إسلام الراوي، وقوله هذا ناسخ لن ناسخ خلافا لزاعميهما. إذا كان هناك قول من بعض الرواة بأن هذا الدليل ناسخ، ولم يبين ما هو الناسخ، فحينئذ يقول المؤلف لا يقبل منه. أو إذا قال هذا منسوخ ولم يبين الناسخ فلا يقبل منه حتى يبينه. ثم ابتدأ المؤلف بالكتاب الثاني يعني من الأدلة، وتقدم معنا الكتاب الأول وهو القرآن الكريم، والثاني السنة. ولفظة السنة في لغة العرب يراد بها الطريقة المتبعة، وأما في الاصطلاح فإنه يختلف باختلاف أهل الاصطلاح، فبعضهم يطلق لفظة السنة في مقابلة البدعة، فتكون السنة هي الطريق المشروع الذي يجوز التقرب به لله عز وجل، وهذا يوجد كثيرا عند علماء العقائد وعند علماء الفقه في أبواب الطلاق. وقد يطلق لفظ السنة ويراد بها المستحب والمندوب، وهذا في غالب كلام الفقهاء، وبعضهم يقول المستحب ينقسم إلى قسمين: المندوب وهو غير المنصوص، والسنة وهو المنصوص عليها. والاصطلاح الثالث اصطلاح المحدثين، حيث يطلق لفظ السنة على كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. ولذلك نجد كتب السنة تحتوي على هذه الأنواع، ويطلق لفظ السنة ويراد به ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وإقراراته، لأن هذه الأنواع هي التي يؤخذ منها الأحكام الشرعية، وهذا الإطلاق هو مراد الأصوليين، ولعله مراد المؤلف هنا، فإنه انتصب للتأليف الأصولي، ولذا قال وهي يعني السنة أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وبعضهم يزيد تقريراته. قال والأنبياء عليهم السلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوى، وفاقا للأستاذ والشهرستاني وعياض والشيخ الإمام. وهذا البحث بحث عقدي يبحث هناك في كتب المعتقد. قال فإذا يعني إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل، وسكوته الذي هو إقراراته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا، وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار، وقيل إلا الكافر ولو منافقا، وقيل إلا الكافر غير المنافق. وعلى كل فإن ما يقره النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقره لأتباعه، أما غير أتباعه فإنه لا سبيل له على الإنكار لهم، ويخالفهم في أصل في أصول دين الله عز وجل. وهكذا لا بد أن يكون قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتهر في زمانه، وبعضهم يقول ما وقع في عهد النبوة فإنه إذا لم يأتي فيه حكم دل هذا على جوازه لا لكونه سنة، وإنما يجعلونه من إقرار الله عز وجل لما يقع في عهد النبوة. وخالف في شيء من جزئيات هذا القاضي، وقال بأن منشأ هذا هو أن الإقرار ليس له صيغة يمكن نقلها، وقال وفعله غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة، يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فإن ذلك الفعل لا يجوز أن تحكم عليه بأنه حرام لأنه لا يفعل الحرام، وكذلك لا تحكم عليه بأنه مكروه، لا تحكم عليه بأنه مكروه لكونه يندر منه فعل ما هو مكروه، وحينئذ فما فعله ما أن يكون واجبا أو يكون مندوبا أو على الأقل يكون مباحا. ولذا بدأ يفصل المؤلف في أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان جبليا، أي يفعله الناس على مقتضى العادة والجبلة كالمشي والركوب، فهذا لا يحكم عليه بأنه مشروع أو واجب أو مندوب، وإنما يحكم عليه بالإباحة. ومن أمثلة ذلك أن كون النبي صلى الله عليه وسلم ركب الإبل في حجته هذا من الأفعال الجبلية، فلا يقال بأن الحج على الإبل مشروع أو واجب أو مندوب. وهكذا ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لحكم شرعي، فإن فعله يأخذ حكم ما هو بيان له. ومن أمثلة ذلك أفعاله صلى الله عليه وسلم في المناسك لحديث: لتأخذوا عني مناسككم، وفي الصلاة وفي الخطبة ونحو ذلك. هكذا ما كان مخصصا به، أي ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشرع الاقتداء به في ذلك. ومن أمثلته زواجه صلى الله عليه وسلم بتسع من النسوة. ومن أمثلته قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع فعله صلى الله عليه وسلم. ما وقع جبليا فهذا نحمله على الإباحة، وما وقع بيانا فإن حكمه يأخذ حكم ما هو بيان له، وما وقع خاصا به صلى الله عليه وسلم فلا يشرع لنا الاقتداء به. لكن في مرات يتردد الفعل النبوي بين أن يكون قد فعل على جهة الجبلة أو فعل على جهة التقرب لله عز وجل. ومن أمثلة ذلك جلسة الاستراحة في الصلاة بعد الأولى والثالثة، وحينئذ ماذا يحكم عليه؟ قال: هذا يتردد فيه وينظر فيه إلى قرائنه. ونقول الصواب في هذا أن الأصل أن يحمل على أنه على جهة التعبد والقربة، إلا إذا ورد دليل يدل على خلاف ذلك. ومن الأدلة كونه قد استعمله موافقة لأهل زمانه. ومن أمثلته أيضا أن يأمر بخلافه، قال: وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد، أي اختلاف وتقابل في الرأي. وما سواه، أي ما سوى هذه الأمور إن علمت صفته، أي على أي جهة فعل، فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوافقونه في حكم ذلك الفعل، في حكم ذلك الفعل. ومن أمثلته ما فعله من سنن الصلاة في أثنائها، فإننا نحكم عليه بأنه من المستحبات لأننا قد علمنا صفته في ذلك، ولا نحكم بأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن الأفعال النبوية يشرع لنا الاقتداء به فيها، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال المؤلف: وتعلم بنص، وتسويته بمعلوم الجهة، يعني أننا نعلم منشأ الخلاف وهل فعل جبلة أو تقربا أو نحو ذلك بورود نص يدل على ذلك أو تسويته أي مماثلته بفعل آخر قد علمت جهته، وكذلك وقوعه بيانا يعرفنا بنوع ذلك الفعل، وهكذا ما فعله امتثالا لدليل يدل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة، فحينئذ يأخذ حكم ما فعله امتثالا له. قال: ويخص الوجوب أمارته الصلاة بالأذان أو كونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد. قال: هناك علامات تجعلنا نحكم على الفعل بأنه يدل على الوجوب، ومن أمثلة ذلك أن يكون أمارة على واجب مثل الأذان أمارة على الصلاة، أو أن الفعل لو لم يفعله صلى الله عليه وسلم لكان حراما، فلما فعله دل على وجوبه، فإن الختان لو لم يأتي به الشرع لكان حراما من جهة كونه قطعا لبعض أعضاء البدن، فلما ورد في الشرع دل ذلك على وجوبه. ومثله الحد، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد وكان ضرب الآخرين ممنوعا منه، فإنه لا يترك ما منع منه إلا من أجل فعل واجب. والندب مجرد قصد القربة وهو كثير، فإذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بفعل القربة مجردة فحينئذ يكون الفعل للندب. فإن جهلت، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس جبلة ولا خاصا به ولا بيانا، بل فعله تقربا لله، فحينئذ ما حكمه؟ هل نحكم عليه بالوجوب كما قال طائفة منهم اختيار المؤلف، أو نحكم عليه بأنه للندب وهو الأظهر؟ فإنه قد ترك بعض الصحابة بعض أفعاله التي فعلها على جهة القربة والطاعة ولم ينكر عليهم، فدل ذلك على أنها ليست على الوجوب، إذ لو كانت على الوجوب لأنكر عليهم. قال: فإن جهلت فللوجوب، وقيل للندب، وقيل للإباحة، وقيل بالوقف في الكل. لماذا؟ لوجود التردد فيها، وفي الأولين مطلقا، وفيهما إن يظهر قصد القربة. فهذه كلها أقوال في هذه المسألة. ثم أشار المؤلف لمسألة أخرى، وهي أنه إذا تعارض قول وفعل، قول من النبي صلى الله عليه وسلم وفعل منه، فحينئذ هل نقدم القول أو نقدم الفعل؟ قال: وإذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول، فإن كان خاصا به صلى الله عليه وسلم حملناه على الخصوص، وإن لم يكن خاصا نظرنا في التاريخ فحكمنا على المتأخر بأنه ناسخ. وهنا مرحلة قبل هذا يذكرها العلماء، وهي أنه إذا أمكن الجمع بينهما بحمل القول على محل والفعل على محل، كما لو كان القول يدل على التحريم مع احتمال أن يكون للكراهة، ثم وجدنا فعلا له كما في مسألة شرب الماء، فحينئذ نقدم الجمع، إما بأن نقول النهي للكراهة، وإما أن نقول ذلك خاص في موطن، أو أن الفعل وهو الشرب قائما كان خاصا في موطن ونحو ذلك. فالجمع مقدم على النظر في التاريخ. فإن لم نتمكن من الجمع حكمنا بالمتأخر وحكمنا بأنه ناسخ. قال: فإن جهل، أي جهل الخصوصية ودجانا دليل على أن الفعل عام بالأمة، ولم نتمكن من الجمع، ولم نعرف المتأخر منهما، فحينئذ ماذا نفعل؟ فالجمهور يقولون نقدم القول لعدم احتماله الخصوصية بخلاف الفعل. ولا يعني هذا أن يلغى الفعل مطلقا، لأنه إذا أمكن الجمع فيصار إليه. ولذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وفعله، قالوا له إنك يا رسول الله تواصل، فلم يقل لهم هذا الاعتراض منكم لا يصح، وهذا السؤال لا مكانة له، لأن القول يقدم على الفعل، لم يقل ذلك. فدلنا هذا على أنه إذا أمكن الجمع بينهما حملناه على الجمع، ولا نقدم القول على الفعل مطلقا. قال: فإن جهل، يعني المتقدم، فأقوال ثالثها التوقف، فلا يقدم قول على فعل ولا فعل على قول. وإن كان خاصا بنا، يعني إذا كان القول خاصا بنا مثل مسألة الوصال، فحينئذ لا معارضة في هذه المسألة بين القول والفعل. قال: وفي الأمة يعني إذا كان الحكم يعم جميع الأمة، فحينئذ نحكم بأن المتأخر ناسخ إن دل دليل على أن الفعل يشرع لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإن جهل التاريخ، فهناك أقوال متعددة، منهم من قدم الفعل ومنهم من قدم القول، وهناك قول ثالث يقول يعمل بالقول. فإن كان عاما لنا وله فنقدم الفعل، أو نقول بمقتضى القول له وللأمة كما مر، إلا أن يكون العام ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون فعله دليل على أنه قد أخرج من حكم العام وجاءه حكم يخصه. فهذه ما يتعلق بهذه المسائل، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نترك حكم أو الكلام في الأخبار ليوم قادم. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم، الزيادة في النص هل تستلزم التأخر؟
الزيادة على النص هل يلزم أن تكون متأخرة؟ نقول عند الجمهور يقولون لا يلزم، ولذا يمكن أن يكون الزائد متقدما. لماذا؟ لأن عندهم بيان، وليس من شرط البيان تقدم ولا تأخر. وعند الحنفية يقولون يلزم أن تكون الزيادة متأخرة. لماذا؟ لأن الزيادة على النص نسخ عندهم. وإليك
وبلا بدل طبقة المنازع، هل معناها أن نثبت حكم أو نقول لا حكم؟
صدقة المناجاة، كان من يريد أن يناجي يقدم صدقة فنسخ الحكم. الآن هل نقول هذا نسخ إلى بدل أو نسخ إلى غير بدل؟ إن نظرنا إلى الفعل لم يعد هناك فعل يأتي، وبالتالي نقول هذا نسخ إلى غير بدل. وإن نظرنا إلى حكم فكان الحكم على الوجوب فأصبح على الإباحة أو الاستحباب، وبالتالي فذهب حكم وخلفه حكم آخر فيكون له بدل. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير. سبحانك اللهم، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.